بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من ذي الحجة لعام 41 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من مختصر تفسير ابن كثير عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا وقفنا بالأمس عند الآية 61، وهي بداية قصة قوم ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام.
سوف نقرأ برواية ورش النافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
هذه الآيات كما تلاحظون هي في القصة الثالثة الواردة في هذه السورة وهي قصة صالح عليه الصلاة والسلام إلى قومه ثمود ثم بعد ذلك القصة الرابعة وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلاحظوا أن قصة صالح عليه الصلاة والسلام شبيهة بقصة هود وهي أيضا شبيهة بقصة نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم ذلك بالأمس فتلاحظون أن كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم يبين لهم الأدلة التي تدل على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته دون ما سواه فصالح عليه الصلاة والسلام هنا قال لهم هو أنشأكم من الأرض يعني هو الذي خلقكم وأصل خلقتكم هي من هذه الأرض فخلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب لا شك أنه آية عظيمة وكذلك أيضا أن الإنسان يخلد إلى هذه الأرض ويرجع إليها كما قال سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إذن لا شك في وجود هذه الصلة بين الإنسان وبين الأرض سواء في أصل خلقته أو كذلك في طبيعته أو كذلك في معاشه والله عز وجل جعل الأرض مستقرا للمكلفين من الجن والإنس وجعل فيها معاشهم و منها يبعثون ويعودون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فإذا لا شك أن الصلة بين الأرض وبين الإنسان آية عظيمة عجيبة من عدة جهات كما ذكرت لكم ثم قال لهم واستعمركم فيها يعني جعلكم تعمرونها استعمركم يعني استفعل استخلفكم فيها وبعد هذه الاستخلاف الذي جعلكم مستخلفين فيه جعلكم أيضا تعمرونها ولذلك جاء هنا واستعمركم فيها فإذا هذا العمران الذي يحصل للأرض من الإنسان إنما هو من الله عز وجل ولذلك قال واستعمركم يعني استعمر الله عز وجل الإنسان في الأرض استعمر الله عز وجل الإنسان في الأرض، وهذا لا شك أيضا أنه آية عجيبة وعظيمة، ولذلك تعتبر قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود سواء هنا أو كذلك أيضا في سورة الشعراء أنها يعني عجيبة في قضية عمران الإنسان للأرض وإحيائه لها، بل وزهو هذه الأرض بالإنسان، وأنه له عمل وجهد في ذلك في تلك الصناعة وفي ذلك الشأن، ولا شك أن ذلك شأن عجيب وعظيم. ولذلك كما أشرت لكم بالأمس يعني الشيخ السعدي رحمه الله استنبط من قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود بعض أحكام البناء وبعض أحكام ما يتعلق بقضية عمارة الأرض، ولا شك أن هذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أيضا من دقيق تدبره وتفهمه وتفسيره لكلمات القرآن الكريم التي تدل على تلك المعاني. طيب، إذا كان الله عز وجل خلقنا ابتداء وهو الذي خلقنا في الأرض وهو الذي خلق لنا الأرض وسخرها لنا وجعلها بساطة وجعلها مهنادة وسطحها لنا حتى تكون معيشنا فيها وجعل لنا فيها طرقا إلى غير ذلك من الآيات التي جعلها الله عز وجل شاهدة وقائمة في الأرض، ثم أيضا استعمرنا فيها فجعل كل ما نعمله على هذه الأرض أيضا هو عظة وعبرة لنا يدلنا على وجوب توحيد الله عز وجل وعبادته وصرف العبادة له دون ما سواه. إذا ما هو المطلوب منا يا أيها النبي الذي تقول هذا الكلام أو يعني تلفت الانتباه إلى مثل هذه المسائل؟ قال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، كما رأيتم بالأمس في أيضا قصة هود عليه الصلاة والسلام في قوله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم، فجعل الاستغفار والتوبة سببا لعمارة الأرض وقيامها، وهذا الآن جعل الاستغفار والتوبة كنتيجة لقضية استعمار الأرض، فهما أمران متلازمان. ولذلك الإنسان مهما فعل فإنه لا يستطيع، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فنعمة الله عز وجل على العبد عظيمة وكبيرة وشأنها عجيب، ولذلك ينبغي على العبد لا يغفل عن هذا الجانب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يستحق منا الشكر ويستوجب ذلك الشكر التوبة والاستغفار واللجوء إليه، سواء كنا في أنعم نعيم أو كنا في كما نقول أفقر خلق الله عز وجل، فعلى كلا الحالين لا بد لنا من التوبة والاستغفار، فإن كنا محتاجين فالتوبة والاستغفار تلبي لنا احتياجاتنا، لأن الله عز وجل يرسل علينا السماء ويزيدنا قوة إلى قوتنا ويقضي حاجاتنا كما رأينا بالأمس. والعكس أيضا إذا كنا أقوياء وصح التعبير ذوي جاه وذوي مال وذوي قوة، فالذي يحافظ على هذه القوة ويحافظ على هذا المال ويحافظ على هذا الجاه وأيضا يزكيه يجعله يكون إيجابيا لا يكون سلبيا، لأن الإنسان أحيانا قد يكون ماله قد يكون جاهه قد يكون ملكه قد تكون قوته نقصا ووبالا عليه والعياذ بالله عز وجل. طيب ما الذي يزكيها ويجعلها إيجابية أكثر من أن تكون سلبية؟ هو التوبة والاستغفار. فإذا الشكر لله عز وجل والتوبة والاستغفار عاملان رئيسيان للتنمية في هذه الحياة، للتنمية في هذه الحياة، كما أنهما عنصران رئيسيان يحققان العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن ربي قريب مجيب، فقريب هنا فيها ترغيب أنه ارجعوا إلى ربي فربي قريب، وأيضا فيها تهديد، فهو كأنه يقول إن عصيتم فإن الله عز وجل قريب منكم، ولذلك الله عز وجل قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلا شك أن فيها بشارة وفيها نذارة في آن واحد. ولذلك لاحظوا هذا اللفظ الموجز إن ربي قريب مجيب يتضمن أنه إن دعوتموه تبتم إليه استغفرتم رجعتم إليه فإن ربي قريب مجيب، قريب منكم مطلع عليكم حافظ لكم وهو مجيب لدعوتكم ومحقق لرغبتكم ورجائكم. والعكس أيضا إن أنتم أعرضتم ربي قريب ولذلك يقدر على الانتقام منكم، يعني ربي ليس ببعيد منكم، فإذا كان قريبا منا كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإذا لا شك أن الله عز وجل قادر على أخذنا بأي لحظة من اللحظات. ولذلك هذه الآية لاحظوا أنها تأتي في موطن الوعيد وتأتي أيضا في موطن الترغيب في آن واحد. ولاحظوا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية دعوة قومه وجمعه بين هذا, يعني جمعه في هذا اللفظ المجمل الموجز البليغ بين الترغيب لمن أقبل والترهيب لمن أدبر. نسأل الله العفو والعافية وأن يتوب علينا وعليكم جميعا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. لاحظتم مثل أسلوب قوم هود عليه الصلاة والسلام اللي هم عاد, وكذلك أيضا قوم نوح. فكل كل المكذبين للأنبياء المعرضين عن رسالات الله سبحانه وتعالى يصابون بهذه الجفوة وهذه الشدة والغلظة في مقابل لطافة الأنبياء وقوة الدلالة العقلية التي يتكلم بها هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وكذلك أيضا حسن الأسلوب ولطافته وبلاغته ووجزته, ومع ذلك يقابله هؤلاء. نسأل الله العفو بهذه المقابلة. هو يقول لهم يا قومي وهم يقولون له يا صالح, هكذا اسم كما نقول حاف مجرد, يعني ليس فيه أي تقدير ولا أي احترام ولا أي اعتبار. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, يعني هذه شهادة عليهم أيضا أنهم كانوا يعرفونه عليه الصلاة والسلام, وأنه عليه الصلاة والسلام كان أمره ظاهرا وواضحا معهم قبل أن يبعث فيهم. فلما بعث فيهم يقول له أنت تغيرت. فكأنهم جعلوا أن البعثة التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام كأنها هي النكسة أو كأنها هي التغير الذي حدث فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبل البعثة يسمونه الصادق الأمين, فلما بعث يقول كذاب ناشر, نسأل الله العفو والعافية. عرفتم؟ يقولون أساطير الأولين اكتتبها, يقولون ساحر كان شاعر مجنون, ما يمكن تجتمع هذه مع الصادق الأمين. فإذا أسلوب هؤلاء المعاندين تقريبا أسلوب متكرر ومتقارب في كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا, لاحظتم؟ يقولون لهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ثاني مقتدون, فكيف لك يا صالح إنك تنهانا عن شيء وجدنا عليه آباءنا؟ واضح؟ هل فقط هذا؟ لا, كان بالإمكان, يعني لو كانت هذه فقط الشبهة جميل والمسألة نعم شبهة, كان كما قال الله عز وجل قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون. فإذا كان آباؤكم لا يعلمون فإذا لماذا تتبعونهم؟ وإذا كان آباؤكم لا يعقلون لماذا تتبعونهم؟ فالحجة واضحة وقائمة, لكن هؤلاء ليس المرادهم هو البحث عن الحق, ولذلك أعقبوا ذلك بقولهم وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب, يعني نحن مرتابون وشاكون في كل الذي تدعون إليه من غير نظر في هل هذا حقيقة, هل هذا يصدقه العقل, هل هذا تدل عليه الفطرة, هل هذا تدل عليه الأدلة والشواهد التي حولنا, هل ما أتانا به من الأدلة يعني قوي وملزم وحجة. ولا شك أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظاهرة لا يمكن لأحد أن يجحدها إلا الذي يجحد كما نقول وجوده أو يجحد الشمس أو يجحد الأشياء الظاهرة التي لا يمكن لأي عاقل أن يجحدها. ولذلك دائما الله عز وجل يحتج على المشركين بالأدلة الظاهرة البينة مثل السماء مثل الأرض مثل الشمس مثل القمر مثل النجوم مثل أنفسهم, أشياء ظاهرة ما أحد يستطيع أنه ينكرها أو أن يلبس فيها, لكن هؤلاء لا يزال التلبيس مستمر فيهم. ولذلك صالح عليه الصلاة والسلام صبر عليهم تأنى بهم أيضا, يعني حلم عن سفههم هذا وجهلهم, فماذا أجاب؟ قال يا قومي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. يعني يقول فكروا اعقلوا تأملوا, إذا كان أنا معي حجة ظاهرة واضحة وبينة وربي أعطاني دليل أعطاني كتاب أعطاني منهج هذه النبوة رحمة من الله عز وجل كما وصفها الله عز وجل, وكذلك أيضا وصف الله عز وجل القرآن بأنه رحمة ووصف التوراة والإنجيل بأنها هدى وأنها رحمة, الرسالة بحد ذاتها هي رحمة. فهو يقول لهم فكروا كيف تمنعون عقاب الله عز وجل عني, يعني كأنه يقول افترض جدلا أني سلمت لكم وتركت هذه الآية والحجة الظاهرة البينة التي أعطاني الله عز وجل إياها وتركت هذه الرحمة التي أعطاني الله عز وجل إياها، هل تقدرون أن تدفعوا عني عذاب الله عز وجل أم أنكم لا تستطيعون ذلك، بل تردونني وتجعلونني أخسر؟ لماذا يخسر؟ لأنه ترك الآية والحجة الظاهرة البينة التي معه، وأيضا ترك الرحمة التي أعطاه الله عز وجل إياها، فلا شك أن ذلك غاية الخسران. يعني يقولون من دخل السوق جميع وباع واشترى ولم يربح، فلا شك أنه خسران. هو يقول نعم أنا ما خسرت، لكن هو خسر. لماذا؟ لأنه دخل في الميدان ولم يكسب شيئا، فكيف إذا كان سيخسر وخسارته ظاهرة وبينة وليس عندهم أي حجة ولا أي دليل ولا أي مقوم يدل على نجاحه أو على أنهم يملكون أن يدفعوا عنه من عذاب الله عز وجل؟ ثم زادهم الحجة حجة أخرى فقال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فجاءهم أيضا بحجة ومعجزة أخرى غير الرسالة وغير الأدلة التي علمه الله عز وجل إياها. ما هي الناقة؟ وهذا كان عن سؤال منهم أيضا. جميل، فجعل الله عز وجل لهم هذه الناقة عظة وعبرة، لكنهم أيضا ما ازدادوا إلا تكبرا وعتوا وعنادا والعياذ بالله عز وجل، وتقاسموا على الفساد وذبحوا تلك الناقة التي جعلها الله عز وجل لهم وحذرهم نبيهم من أن يمسوها بسوء، ولكنهم أبوا فأهلكهم الله عز وجل كما في هذه الآيات وكما في أيضا الآيات التي في القصة في مواطن أخرى. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر. يسكنون مدائن الحجر، أين هي الحجر يا شيخنا ابن كثير؟ قال بين تبوك والمدينة، بين تبوك والمدينة، ومعروفة الآن باسم مدائن صالح، معروفة الآن باسم مدائن صالح. يقول وكانوا بعد عاد، بدلالة طبعا هذه الآيات كما ذكرت لكم أمس أنه فيها تسلسل تاريخي، فهم عرب عاربة وهم جاءوا بعد قوم عاد، فإذا لا شك بتقدمهم على زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جعلهم عظة وعبرة. لاحظوا أن الله عز وجل جعل آيتين عظيمتين قريبتين من مكة. جميل، وكلتاهما يمر تجار مكة عليهما كما ذكر الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فقوم عاد يمرون عليهم في طريق تجارتهم إلى اليمن، وقوم ثمود يمرون عليهم في طريق تجارتهم إلى الشام، وكذلك أيضا مدين يمرون عليهم في طريق تجارتهم إلى الشام. فإذا لا شك أن الله عز وجل جعل هذه الآيات وقص علينا هذه القصص دون سائر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمناسبة الحال، لمناسبة الحال. فإذا قربهم من المكان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حجة ظاهرة وبينة، ولذلك لنا فيها متعظ ومعتبر. وهذه المناطق يعني ينبغي على الإنسان أنه إذا مر بها أو سمع بها أن يعتبر ويتذكر بقصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا تكون القضية يعني مثل ما نقول قضية عابرة، لا، هي أعظم من أن تكون عابرة. ولذلك الله عز وجل قص علينا هذه القصص وبيّن لنا هذه الأشياء. قال فبعث الله منهم يعني من نفس القوم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده، ولهذا قال هو أنشأكم من الأرض أي ابتدأ خلقكم منها، خلق منها أباكم آدم، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها. فاستغفروا أي لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه. لاحظتم نفس المعنى الذي ذكرناه بالأمس عن ما ذكر هود عليه الصلاة والسلام، وقلنا لكم إن الآية تحتمل أن يكون ذلك كما ذكر من كثير، وتحتمل أيضا أن تكون التوبة لما مضى ولما يستقبل، وأن يكون الاستغفار أيضا لما مضى ولما يستقبل، لأن التوبة تكون عن الذنب وتكون عن التقصير، والاستغفار يجبر العمل أيضا، وكذلك أيضا يزيل ما قد يعني يقع فيه الإنسان من ذنب لا يعلمه. يقول نعم إن ربي قريب مجيب، يقول كما قال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذه لا شك أنها في الترغيب إذا سألك عبادي عني، لأنها في آيات الصيام فهي في قضية الترغيب. لكن لاحظوا أن الآية هنا في قول صالح عليه الصلاة والسلام تحتمل الترغيب، أنه إن تبتم فربي قريب مجيب، إن استغفرتم فربي قريب مجيب، وذلك كله بشرط التوحيد الذي أمرهم به أولا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، وإن لم تفعلوا فربي أيضا قريب ومجيب، لأنه سيكون فيه إجابة دعوة صالح عليه الصلاة والسلام على هؤلاء المكذبين من قومه، نسأل الله العفو والعافية. فالآية هنا لاحظوا أنها جاءت في سياق يحتمل الترغيب ويحتمل الترغيب، ولكن الآية التي في سورة البقرة: إذا سألك عبادي عني ومثلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا شك أنها في جانب الترغيب أكثر. طيب، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا. يقول ابن كثير: يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه، وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهذا كما ذكرت لكم بالأمس وأيضا ذكرته في الأسبوع الماضي في الدروس الماضية، أنه ينبغي على كل داعية يدعو إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوطن نفسه أنه سيسمع مثل هذا الكلام. قد يقول له قومه أو جماعته أو الذين يدعوهم: أنك والله يعني كنا نظنك عاقل والآن أصبحت غير عاقل عندنا لأنك تدعو إلى كذا وكذا. فلا شك أن الداعية لا يلتفت إلى هذه الأشياء، وإنما يجعل صلب دعوته وهم دعوته هو في تحقيق العبادة لله عز وجل، ولا تشغله هذه بنيات الطريق التي يلقيها الشيطان على ألسنة هؤلاء لكي تشغله ويضيق صدره ويعني يشعر بأن يعني كان الدين صار سببا لتعاسته أو صار سببا لمذمة الناس له. لا أبدا، بل بالعكس، هذا سيكون رفعة له بحول الله عز وجل وقوته، وهكذا كان في كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فليعتبر بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولينظر ما أمره الله عز وجل وما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فيه الرشد. وأما ما يقوله الناس فقد يقولون اليوم قولا ولكن قد ينقضونه في الغد، وهذا هو الحاصل في حال البشر. ولذلك العبرة ليس فيما يقوله الناس، العبرة فيما يرضي الله عز وجل، العبرة فيما يرضي الله عز وجل. طيب، يقول في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أي وما كان عليه أسلافنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، أي شك كثير. لاحظوا أنه قالوا شك وقالوا مريب، والشك والريب هما أمران يعني متقاربان، لكن لا شك أن الشك فيه نوع من الاضطراب، والريب فيه نوع من ماذا؟ من التمهل والتمدد، فيه نوع من التمهل والتمدد. فهم يقولون إن أمرنا من يعني من الشك بنسبة عالية، لدرجة أنه ليس فقط نضطرب ونقلق في وقتها، بل ويمتد ذلك بنا حتى يصبح ذلك عندنا مريبا، لأننا نرى أنك تريد من ورائه شيئا آخر غير الذي تقول، نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى لطافة جواب النبي صالح عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في جواب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقريش لما قالوا له ما قالوا. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. لاحظوا أنه يقول لهم يعني مثل ما نقول كما ذكرت لكم قبل قليل، أكلمهم بالافتراض العقلي. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هو يعلم علم اليقين أنه على بينة من ربه، ويعلم علم اليقين أن ما أعطاه الله عز وجل إياه من النبوة أنه رحمة، هذا لا شك عنده فيه ولا ريب. لا نبي الله صالح ولا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الصالحين من أتباع الأنبياء يمكن أن يكون عندهم شك في ذلك. لكن أحيانا مثل ما يسميه العلماء التنزل مع الخصم يستدعي أنك تأخذ تعطي معه في هذه القضايا حتى تحاول أن تقنعه، حتى تحاول أن تقنعه، فهو الآن في مقام المحاجة. ولذلك العلماء يقولون إن مثل هذا يعني هذا الشرط لا يعني الوقوع، الشرط لا يعني الوقوع. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنتم تزعمون أن الله عز وجل له ولد، ترى أنا أقول لكم أنه حتى لو كان له ولد فأنا سأكون أول من يعبده سبحانه وتعالى. فأنا لا نتخلى عن عبادته سواء وصفتموه بالولد أو لم تصفوه بالولد، مع أنه هو ينفي عنه الولد، فهمتم؟ فالشرط لا يقتضي الوقوع، واضح؟ وكذلك أيضا قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الآن نبي الله صالح يقول لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هو يعني يتنزل معهم ويقول لهم أفترض جدلا جميل أنه والله خلاص أطيعكم، ماذا أصنع بهذه الآية البينة التي أعطاني الله عز وجل إياها؟ ماذا أصنع بهذه الرحمة التي أعطاني الله عز وجل إياها؟ ثم أنا لو خلفت هذه البينة وخلفت هذه الرحمة التي أعطاني الله عز وجل إياها، هل ستدفعون عني العذاب؟ فلاحظتم قوة التفكير، قوة المنطق الذي يعلمهم إياه صالح عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يعلمنا إياه، ولكن هؤلاء القوم لا يتكلمون بعقل ولا يتكلمون بمنطق، ولو قالوا أننا نحن أصحاب المنطق. ولذلك كثير من هؤلاء الذين يدخلون نسأل الله العفو والعافية في الإلحاد ويدخلون عقولهم فيما لا تتسع له، جميل، يقولوا لك العقل، وهم يناقضون العقل حقيقة، وهم يناقضون العقل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبدع إبداع كبير جدا في مناقشة هؤلاء، سواء في رسالته بغية المرتاد أو الصفدية أو الرد على المنطقيين، أو كذلك أيضا درء تعارض العقل والنقل وغيرها من رسائله رحمه الله تعالى. لكن هذه الرسائل يعني الأربع بالأصالة كانت موجهة لمثل هؤلاء الذين يزعمون العقلانية. يقول يعني فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير، أي خسارة واضحة ظاهرة بينة. ولاحظوا أن نبي الله صالح عبر عنها بالفعل تخسير، يعني خسر يخسر خسارة تخسيرا، فيدل على حدوث التجدد والاستمرار في قضية الخسران نسأل الله العفو والعافية لمن ترك ما عنده من الحجة والبرهان والوحي. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، يقول ابن كثير تقدم الكلام عليها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هنا، فلله الحمد والمنة، ومع ذلك يعني سنذكر لكم شيئا منها. يقول الناقة هذه سألوا الله عز وجل، سألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بآية، فجعل الله عز وجل له آية عظيمة وهي ناقة كبيرة عظيمة، بحيث أنها من عظمها، وهم أهل الإبل كما تعرفون، هم أهل الصحراء وأهل الزراعة، بحيث أنها من قوتها وعظم شأنها أنها تشرب الماء في يوم واحد، يعني تشرب جميع ما يشربه إبلهم في يوم واحد، فلها شرب ولهم ولإبلهم شرب يوم آخر. فلو فرضا قلنا أنها شربت يوم الأحد، في يوم الاثنين تشرب إبلهم، يوم الثلاثاء ستشرب هي ولن تترك ماء لإبلهم، ولا يستطيع أي من إبلهم أن يشرب مع هذه الناقة. فلا شك أن هذه آية عظيمة، وذكر بعض المفسرين على أنهم أيضا يحلبون منها ما يكفي القبيلة كلها، يعني يحلبون منها كما يحلبون من إبلهم أيضا. فالله عز وجل بغض النظر على التفاصيل جعل لهم هذه الناقة آية عظيمة، آية عظيمة، وحذرهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام من أن يمسوها بسوء. لكن هؤلاء القوم تقاسموا بالليل، واجتمع تسعة منهم كما ذكر الله عز وجل في سورة النمل، وتقاسموا على أن يهلكوا صالح وعلى أن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، فمكروا ومكر الله عز وجل، فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم وانظروا كيف كان عاقبة مكر الله عز وجل. مكر الله عز وجل بهم بأن مكنهم بأن يتقاسموا وأن يعني مثل ما نقول يتآمرون ويخططون ويرتبون، وإن بعث أشقاها جميل فقتلها، الذي قتلها هو رجل واحد، ومع ذلك الله عز وجل نسب قتلها لكل القبيلة. لماذا؟ لأنهم رضوا فعله، فكانت القضية مثل ما نقول عن تواطؤ تمالؤ، ويعني كما حكى الله عز وجل ساداتهم اجتمعوا وتقاسموا لنبيتنه وآله ثم نقول لولي ما شهدنا مهلك آلي وإنا لصادقون، فهم مكروا والله عز وجل يمكر. ولذلك يا إخوة من المهم جدا أن نعرف أنه كل من مكر بدين الله عز وجل ومكر بأولياء الله عز وجل فإن الله عز وجل ينتقم منه شر انتقام. فهؤلاء القوم ماذا صنعوا؟ ذبحوا الناقة وقتلوها، ولا نبي قد كان قد حذرهم هذا، فلما رأهم أنهم قتلوها دعا عليهم وخرج من بين أظهرهم هو ومن آمن معه، فأهلكهم الله عز وجل بالصيحة. كان قوم عاد أهلكوا بالريح وسبع ليال وثمانية أيام حسومة، فهؤلاء أهلكوا بالصوت فقط صيحة فأماتتهم عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم أحد. فلاحظوا الفرق الكبير بين مكر البشر وبين مكر رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يكيد من يكيد ويمكر بمن يمكر ويخادع من يخادع، ولذلك الله عز وجل طمن نبيه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فلا تقلق، أعداء الله عز وجل يمكرون الليل والنهار، لكن أيضا ثق بأن الله عز وجل يمكر بهم. يكيدون بالليل والنهار، لكن ثق ثقة تامة أن الله عز وجل أيضا يكيد بهم. من خادع الله عز وجل وخادع رسوله وخادع أولياءه فثق أن الله عز وجل أيضا يخادعه فيعامله ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو القوي العزيز، وهذا البشر ضعيف مسكين لا يملك، يعني لا يملك أن يدخل النفس إلى جسمه ولا يملك أن يخرجه، لا يملك أن يدخل الماء إلى جسمه ولا يملك أن يخرجه إلا بعون وحول وقوة من الله عز وجل، لكنه ضعيف. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب يا رب ما العلاج؟ أن يتذكر إن إلى ربك الرجع. فإذن مهم جدا أن نعي هذا الدرس وأن نفهمه. قال: فعقروها فقال لهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. شفتم كيف الجزم والحزم عنده الآن؟ خلاص ويعلم أن هذا يقين لا يتردد. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالح، ما قال نجا صالح، ما قال خرج صالح، قال نحن الذين أنجيناه، نحن الذين أخرجناه. الله عز وجل هو الذي ينصر أولياءه. المؤمنون لا يظنوا أنهم هم الذين ينصرون أو أنهم هم الذين يفعلون، نعم هم يبذلون الأسباب ويتعبدون لله عز وجل بتلك الأسباب تعبدا لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى واستجابة لأمره، لكن الله عز وجل هو الذي ينجيهم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله عز وجل هو الذي ينصر أولياءه، لذلك لا بد لنا من التوكل كما مر معنا في قصة عاد بالأمس، وكما مر معنا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكما في أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة. قال: نجينا صالحا والذين آمنوا معه، قال: برحمة منا. فإذا حتى الإنجاء هو رحمة من الله، النبوة رحمة، وأيضا النجاة رحمة، والتثبيت على الإيمان هو رحمة، ولذلك دائما اسأل الله عز وجل التثبيت. قال: برحمة منا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن خزي يومئذ. هل ومن خزي يومئذ المقصود به خزي يوم العذاب الذي عذبوا به فلم ينال صالح والذين آمنوا معه ذلك الخزي؟ يحتمل. أو أن المراد بيومئذ يعني اليوم القادم الذي هو يوم القيامة، يوم البعث والجزاء، فسيكون لهؤلاء خزي عظيم آخر غير الخزي الذي أصابهم في الدنيا، وصالح عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه سينجون من ذلك الخزي. أيضا الآية تحتمل وكليهما معناه صحيح. قال: إن ربك هو القوي العزيز. ولاحظوا أن الله عز وجل وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك، جميل، أو لصالح عليه الصلاة والسلام، يعني إن ربك يا صالح لقوي عزيز، وهذا لا شك كما ذكرت لكم أنه في تثبيت للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، صوت فقط، صيحة صاح بهم فتقطعت نياط قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني كأنهم قطع يعني لا حراك فيها. لماذا؟ لأنهم خلاص فقدوا الحياة، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها، يعني ما كأنهم كانوا بالأمس قرى عامرة وفارهة، ويعني يتعجب الناس منهم ويتعجب الناس من قوتهم وشأنهم عظيم، وقد بلغ يعني إن صح التعبير خبرهم وقوتهم يعني كل من حولهم. قال الله عز وجل إنهم بعد هذه الصيحة كأن لم يغنوا فيها، يعني ما كأنهم في يوم من الأيام كانوا أهل غنى وأهل يعني قوة وعزة وجبروت. قال سبحانه وتعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ثم جاءت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولما جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط. قال رحمه الله، لاحظوا يعني ابن كثير ودقته في من الناحية التفسيرية الصنعة، يقول ويشهد للأول قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. تمام، إذن الآن كأن ابن كثير رحمه الله يرجح المعنى الأول، إن البشارة المراد بها البشارة بالولد، البشارة بالولد بدليل ماذا؟ بدليل وروده في قضية آية القادمة معنا فلما ذهب عن إبراهيم الروع. قالوا سلاما قال سلام، يعني كأن هذا فيه اختصار، قالوا له سلام عليكم قال عليكم سلام، واضح؟ أي عليكم، فقدره ابن كثير عليكم، قالوا سلاما عليكم قال عليكم سلام. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ذهب سريعا وكأنه أيضا متخفيا بنوع من اللطف ونوع من مثل ما نسميه يعني الحنكة واللباقة. قال فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر يعني صغير البقر، حنيذ أي مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهله يعني ذهب إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قال وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، وفصلها كما ذكرت لكم بالأمس الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان، وتكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى فيها كلاما كثيرا، يعني منها مثلا تقريبه الطعام إليهم، ومنها يعني أن يتحرك حركة خفيفة بحيث أنه لا يشغل أضيافه، يا جماعة هاتوا لنا العشاء، يا حطوا لنا سووا افعلوا، لا يكون هذا بنوع من الخفاء واللطف الذي لا يزعج الأضياف، وفي المقابل أيضا هو يعاون أهله ويساعد أهله، وأيضا أن أهله يقومون على هذه الخدمة العظيمة. ولاحظوا أيضا الدقة في قضية وصف الله عز وجل لهذا يعني الضيافة التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه عجل صغير وأيضا حنيذ يعني مشوي، وأيضا أنه سمين، وأن الذي قام عليه هم أهله وليس يعني شيئا آخر. فكل هذه الأشياء تكلم عنها العلماء واستنبطوا منها مسائل كثيرة. يقول وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي تنكرهم، يعني استغرب منهم، هم الآن جايين يعني ملائكة لا شك، لكنهم جاءوا بصفة بشر، فهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي ولا شك في نبوته ولا شك في ولايته لله عز وجل، بل هو خليل الرحمن كما وصفه الله عز وجل ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا يعلم الغيب. لما رأى أن هؤلاء الضيوف لا يمدون أيديهم ولا يأكلون من الطعام حصل عنده ماذا؟ ردة فعل واستغراب، يظهر هذا في علامات وجهه، يظهر هذا أيضا في نبرة كلامه إلى غير ذلك، وهذا معروف مألوف. قال وأوجس منهم خيفة، الخيفة هذه تكون إيش؟ اضطراب في الصدر في نفس الإنسان. قال وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام، لأنهم ما هم مثل البشر، ما عندهم الشهوة هذه، جميل، ولا يشتهونه ولا يأكلونه بخلاف الجن والإنس فإنهم يشتهون الطعام ويأكلونه. واضح؟ فإذا يعني كأنه جاءهم بشيء بالنسبة لهم يعني لا يعنيهم أو لا يعني يلفت انتباههم. قال فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة، قالوا لا تخف. الملائكة الآن لاحظوا هذا في وجهه، وهم أيضا لا يعلمون الغيب إلا مما علمهم الله عز وجل. قالوا لا تخف إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. لاحظوا أن ابن كثير هنا قدم الكلام على قصة قوم لوط، وأنهم قالوا له إن جئنا للوط عليه الصلاة والسلام ولقومه، قبل الكلام على قضية البشارة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وهذا هو مقتضى الترتيب المذكور في هذه الآية، بخلاف مثلا آية سورة الذاريات فإنه بدأ بالبشرة ثم بعد ذلك ذكر قصة قوم لوط. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم في ترتيب القصة هو ما ذكره الله عز وجل هنا، ولذلك يعني سار عليه ابن كثير رحمه الله. وكما ذكرت لكم ابن كثير رحمه الله ترى دقيق في الفاظه ودقيق أيضا في ترتيبه، ولذلك لو رجعتم إلى كتب التفسير الأخرى ستجدون هل هذا من المقدم المؤخر أو من المؤخر المقدم إلى غير ذلك. ابن كثير رحمه الله يعني كما نقول لا يسهب في الكلام في هذه المسائل، وإنما يدخل مباشرة في قضية المعنى المراد. قال فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم. شفتم كيف؟ فضحكت، لأن الله عز وجل يقول وامرأته قائمة فضحكت. ما سبب الضحك؟ يعني ما سبب استبشارها هذا وضحكها؟ ستجدون المفسرين لهم خلاف وكلام طويل أنه هل هذا بسبب بشارتها أو بسبب هلاك قوم لوط. بناء على هذا الترتيب الذي في الآية هنا أن هذا الاستبشار من سارة رضي الله تعالى عنها زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسحاق عليه الصلاة والسلام، أن ذلك كان من ماذا؟ إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فيكون على ترتيب الجملة، يكون على ترتيب الجملة، وهذا باب عظيم جدا في قضية التفسير وفهمه، بخلاف القول بالتقديم والتأخير فإنه على خلاف الأصل. طيب، فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم وأيضا سوء فعالهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. شفتم كيف بكثير رحمه الله جمع بين المعنيين في كما نقول لطافة في الأسلوب، يقول فالله عز وجل جازاها بالبشارة الثانية المذكورة في سورة الذاريات بناء على ماذا؟ بناء على استبشارها، فهي استبشرت والله عز وجل بشرها، فكأن البشارة الآن حصلت مرتين، البشارة الأولى بهلاك قوم لوط جميل ونجاة لوط عليه الصلاة والسلام، والبشارة الثانية بأنه يولد لها ولد ويكون من وراء هذا الولد ولد أيضا، لأن هذا الولد وإن جاءها على كبر إلا أنه أيضا يخلفه ولد ويكون من ذريته أقوى. يقول فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. قال ابن عباس فضحكت أي حاضت، وهذا قول جميل، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال الله عز وجل في آية البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك أباء من؟ أباء يعقوب عليه الصلاة والسلام، الآن الضمير يعود على يعقوب الذي يخاطب أبناءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق، فإسحاق وإبراهيم نعم أباء ليعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن إسماعيل عمه أخو أبيه أخو أبيه لأنه أخ لإسحاق من الأب، وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. قال ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير. يعني هذا واحد من الأدلة التي تؤيد أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس كما ادعاه بعض الناس من أنه إسحاق. يقول فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ قال ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل. قال وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد. في من كثير يقول هذا الاستدلال جيد وقوي، وأيضا يعني في حجة ترجح قول على قول. طيب ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت يا ويلتا. هل يمكن أن يكون فضحكت يعني أنها فحاضت؟ من جهة اللغة يعني كما نقول يعني يبعد هذا، لكن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولا يتوقف على صحة قوله، يعني صحة الإسناد إلى قوله، وثانيا أن مراده ها فضحكت يعني أنها لما استبشرت بشرت، فلما بشرت حاضت، فصار هذا من لازم ماذا؟ من لازم الضحك، فصار هذا من لازم الضحك. واضح؟ لماذا؟ لأن الحيض هو علامة على قابلية الرحم للحمل. جميل. وهذا يعني من ابن عباس أيضا يعني لا شك أنه يحتاج إلى شيء، يعني لا يمكن أن يكون قاله ابن عباس هكذا من تلقاء نفسه، ولذلك هذا يعتبر من أخبار الغيوب. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يقول حكى الله عز وجل قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى. في الآية الأخرى قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز، وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة، يعني أنها محتشمة، فصكت وجهها يعني وضعت يدها على وجهها وقالت عجوز عقيم. قال ابن كثير رحمه الله كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. يقول هذه عادة النساء عند التعجب، أنها تقول مثل هذا الكلام يا ويلتا آلد وأنا عجوز، أو أنها تفعل هذا الفعل الذي أيضا وصفه الله عز وجل فسكت وجهها. ماذا كان رد الملائكة؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، لأن هل هي تعجبت الآن من باب كما نقول الاستبعاد؟ لا حاشا وكلا، فهي مؤمنة صالحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملك الطاغية وغيره، فهي امرأة صالحة بلا شك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكنها ماذا؟ تعجبت أن يكون لها هذا وزوجها كبير في السن وهي أيضا كبيرة في السن ولم يولد لهم، على رغم زواجهم الطويل هذا والسنوات الطويلة التي قضوها في هذا الزواج لم يكتب لهم حمل، فاستدلت من عدم وجود الحمل خلال الفترة الماضية أن العقم فيها. لماذا لم تدعي العقم في زوجها؟ لأنه ها جاءه ولد من جاريته أم إسماعيل هاجر رضي الله تعالى عنها، فلما جاءه ولد من غيرها إذا ماذا بقي؟ كما نقول هي مسألة يعني صبر تقسيم، ماذا بقي؟ بقي أنها هي التي لا تستطيع أن تحمل، ولذلك قالت عجوز عقيم. فالملائكة رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يرفعوا عنها هذا الاستغراب الذي وقعت فيه، وأن يقولوا لها إن الله عز وجل على كل شيء قدير، كما قالت الملائكة أيضا لمريم لما قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، ماذا قالت الملائكة؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فإذا لا شك أن هذا الأمر آية وعلامة عظيمة وعجيبة من شأن الله عز وجل، والله عز وجل كل أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى عظيمة عجيبة لمن تأمل فيها وتدبر وتفكر. يقول لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه، فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك يعني زوجك شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء قدير. ثم ماذا قالوا؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أعظم والله بها من شهادة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ليس إبراهيم فقط ولا سارة فقط ولا ولدهم فقط، بل كل أهل هذا البيت، إنه سبحانه وتعالى حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا قال ثبت في الصحيحين أنهم قالوا قد علمنا السلام عليك، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. الشاهد هنا إنك حميد مجيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حميد مجيد هذه الواردة في الآية أنها في ختام الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يعني عن إبراهيم وزوجه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يعني الخوف والقلق الذي أصابهم، قال يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا، وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبره بهلاك قوم لوط، أخذ يقول، يعني أخذ الآن يجادل الملائكة، فهمتم؟ يناقشهم، يسألهم، يستفصل، يبحث في المسألة. قال أخذ يقول: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال: فتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال: فتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال: 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك: إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته الآية. قال: فسكت عنهم واطمأنت نفسه. لاحظتم؟ إذن ابن كثير الآن ماذا فسر الجدال؟ فسره بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ يحاج الملائكة في أنه في أنهم لم يؤمروا بأن يهلكوا قرية فيها عدد كذا من المؤمنين، وقد يكون هذا وقد يكون غيره، لكن لا شك أن الله عز وجل يعني وصف مناقشة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة بالجدال، وهذا يدل على ماذا؟ على الأخذ والرد، الأخذ والرد، أنه جلس يأخذ ويرد مع هؤلاء الملائكة، سواء علمنا ذلك يعني ما قال لهم أو لم نعرفه. فكان ابن كثير رحمه الله يميل إلى أن هذا يعني من المعنى، أو على الأقل يقرب الصورة لمعنى الجدال. يقول: وقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يقول مدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الجميلة. يقول: وقد تقدم تفسيرها كما في سورة التوبة وغيرها. حليم من الحلم، وهو الصبر وطول النفس، ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حلما. لاحظوا أن قومه أخرجوه من بلده العراق، ثم ذهب إلى الشام، ثم يعني أيضا حصل له في الشام ما حصل، فخرج منها إلى مصر، ثم رجع من مصر إلى الشام، ثم رجع من الشام إلى مكة، ثم رجع من مكة إلى الشام، ولا يزال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتردد، كما عرفنا في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام وشبابه، ثم زواجه، ثم وبنائه للبيت وحجه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا التردد يدل على قوة الحلم الذي عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله عز وجل وصفه أنه لم يؤمن له من قومه إلا لوط. قال: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وذكر الله عز وجل قصته وجداله أيضا لأبيه، وبين يعني شيئا من حلمه، ثم وصفه الله عز وجل بأنه أواه، يعني كثير التوبة، كثير الاستغفار، ويعني يكفي في ذلك يعني أنه وعد أباه بالاستغفار له، فلما نهي عنه قال الله عز وجل: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني فيه من الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولذلك يسمى سيد الحنفاء، ووصفه الله عز وجل بأنه كان حنيفا. ف فهذا يدل على عظم توبته وإنابته ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه سبحانه وتعالى بالوصف الثالث أنه منيب. منيب يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل، فهو مع كثرة التعبد أيضا كثير الرجوع. فلا يكفي الإنسان أن يكون فقط عابدا لله عز وجل، بل يكون أواها منيبا، يعني كثير التعبد جميل وكثير التذلل لله عز وجل، ومع ذلك أيضا كثير الاستغفار وكثير التوبة والرجوع والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا وصف عظيم، ولذلك ينبغي على الإنسان يحرص على هذه الصفات أو أن يكون له نصيب منها قدر ما يستطيع. قال يقول الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، أي قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم كلمة الله عز وجل بالهلاك وحلول اليأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ثم سيذكر الله عز وجل ما حصل من هؤلاء الملائكة من الذهاب إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وما جرى بينه وبين يعني قومه، وإن جاء الله عز وجل له وبيان العاقبة. فلا شك أن هذه القصص يعني كما رأيتم قصص عظيمة وأيضا مترابطة، يعني عجيب شأن سبحان الله ترابط هذه القصص بعضها ببعض، وعجيب ترابط هذه القصص بالواقع الذي نعيشه. يعني كان هذه القصص إنما جاءت لتعالج مشاكل التي نحن نعيشها في زماننا هذا. ولذلك التفكر في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والنظر فيها والاعتبار يجعل الإنسان يعني أقوى شكيمة وأقوى صبرا وأقوى ثباتا. ولذلك الله عز وجل يعني بيّن أنه يقص لنبيه صلى الله عليه وسلم أحسن القصص ليثبت به فؤاده. فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نلجأ إليك. يا رب احفظنا فأنت خير الحافظين، يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، يا رب ثبتنا على الهدى والنور، يا رب ثبتنا على الهدى والنور، يا رب اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن طوى عليه الليل والنهار. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.